جلس اول يوم ما في شيء وما عنده فلوس ما عنده اكل، فكان يشرب من زمزم، وكانت زمزم تشبعه، كانت زمزم تشبعه. اليوم الثاني ايضا ما في خبر، اليوم الثالث ايضا ما في شيء، ولا قادر يسأل قائد. ثلاث ايام بلياليها ما هو ما ياكل ولا يشرب الا من زمزم، ومع ذلك شبعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زمزم: هي طعم طعيم وشفاء سقيم. فيها شفاء لمن يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، وهي طعام كافي، فيها طعام كافي لمن يشربها. في اليوم الثالث هو الان قائد يسأل، يضربونه يطيلونه، فالذي جاء من اجله ما يتحقق، وقاعد ينتظر اي خبر عن الاسلام ما في شيء. هكذا التكتيم الاعلامي الذي حدث على دعوة الله عز وجل. في اليوم الثالث بالليل يقول الله سبحانه وتعالى ضرب المعاش على مكة، يقول كل مكة نايمين، ما في احد صاحي عند الكعبة الا انا، ما احد عند بيت الله الحرام غيري، العاده البيت دائما في ناس حواليه. يقول في تلك الليلة ما في ولا واحد الا انا. فبينما هو كذلك جاءت امرأتان جاريتان داخلين عن الكعبة، فيريدون يتعبدون عند إساف ونائرة. قال هذول جواري، خليني أسألهم، يعني هذول ما يخبرون عني، فخليني أسألهم عن أمر الدين. فجاءهم قعد عندهم، قال لهم: أتعرفون من أمر محمد شيئا؟ أتعرفون من أمر هذا الدين الجديد شيئا؟ قالوا: ما لك ولهذا الدين الجديد؟ أتترك إساف ونائلة لغيرهما؟ تترك عبادة إساف ونائلة تروح تعبد غيرهم؟ قال: وهل كان إلا زانيين؟ ذكرنا قصتهم إساف ونائلة، رجل وامرأة زنيا عند الكعبة، فمسحهم الله حجرين سواهم حجارة، فعبدتهم قريش. لا تعبدون زانيين؟ الجاريتين لما سمعوا هذا يسب الآلهة قاموا يصرخون ويولولون، خرجوا من الكعبة يريدون ينادون حد عشان ينتقم من هذا الذي يسب الآلهة. هم خارجين ولا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر جايين؟ شافوهم يصرخون وفزعانين، قالوا: ما لكما؟ قالت رجل عند الكعبة يسب الآلهة. وين هذا؟ هذا النبي يسب الآلهة، هذا أحسن واحد. فطورت راحوا إليه وقال له: أبو ذر. من أنت؟ أنا أبو ذر. من أنت؟ قال: أنا محمد. قال: لدي عشرة. فأخذ إلى جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل عن أمر الدين عن الإسلام، فأسلم أبو ذر، أسلم أبو ذر رضي الله عنه. ثم إنه قال: يا رسول الله، أريد أصاحبك تعلمني الإسلام. قال: يؤذونك، أي واحد من برا مكة ما يخلوه يجلس معي، يؤذونك. قال: والحل، أريد أتعلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حرص هذا الشاب على الدين وعلى الإيمان وعلى تعلم أمر الإسلام، قال: أنا أدلك على شيء، غدا أنا أكون في البيت، إذا شفني خارج اتبعني من بعيد، من بعيد شورى. فأدخل دار الأرقم من أبي الأرقم، وكانوا يجتمعون فيها بالسر يتعلمون أمر الإسلام، ما حد يعرف عنهم. يقول: إذا شفني داخل في هذا البيت بعد فترة أدخل وتتعلم هذا الإسلام. فظل أبو ذر على هذا الحال 15 يوم، وأمر الإسلام كان بسيط، ما في شيء كثير، قليل من العقائد وقليل من الأخلاق، هذا هو أمر الإسلام، ما هو أمر بسيط جدا، ما في صلاة وصيام وزكاة، ما في، ما زالت الأمور بعدها ما فرضت. فكان يتعلم أمر الإسلام في دار الأرقم، وظل في مكة 15 يوم يأكل ويشرب من زمزم ولم يجوع. بعد 15 يوم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الآن أذهب أدعو قومي. وفعلا ذهب يدعو قومه، ظل يدعو قومه 15 سنة. جاء بعد الهجرة إلى المدينة ومعه نصف غفار، نصف قبيلة غفار أسلمت على يد أبي ذر رضي الله عنه، تعلم أمر الدعوة وفورا انطلق بها. وهذا شأن المؤمن لما يتحمس إلى أمر الدين وأمر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله عز وجل. في يوم من الأيام اجتمعت سادة قريش، قالوا دعونا نناقش محمد مرة أخرى، فدعوه للنقاش والحوار، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد أنت تدعي أنك رسول، ما جئتنا بمعجزة، كل الأنبياء اللي قبلك جابوا لنا معجزات، قال أتيتكم بكلام الله؟ قالوا لا، تريدنا نؤمن بك، فجر لنا من الأرض ينبوعا، احنا بلادنا ما فيها مياه، خلي الينابيع تنبع من أرض الجزيرة وتخرج فيها الحدائق وتخرج فيها النباتات، الله يغنيها، على الأقل نرى شيء. فقال هذا إلى الله، إن شاء أرسلها لك إن شاء ما أرسلها. قال يا محمد ما يصير، طيب إذا تريدنا نؤمن ابعث آبائنا وأجدادنا من الموت، خلينا نراهم، إذا رأينا آبائنا وأجدادنا بعثهم من الموت نؤمن بك، واجعل في من تبعث تصي بن كلاب فهو سيدنا. جد الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله هو الذي يبعث الموت، أنا ما أبعث الموت. قال ما أجبتنا إلى شيء. طيب تقول تأتيك الملائكة، خلينا نشوف الملائكة، خلينا نرى الملائكة حتى نصدقك، أنت تقول تأتيني الملائكة بالوحي، لم نرى ملك، فدعنا نرى الملائكة. قال ما تستطيع. قالوا نستطيع. قال هذا إلى الله، إن شاء أرسل وإن شاء ما أرسل. قال ما أجبتنا إلى شيء. طيب أنت الآن تدعونا إلى أن نتبعك وأنت فقير، لو أنت غني تستاهل نتبعك، تجعل الله يركب لك جنان وقصور وأموال حتى تكون غني فتستحق أن تتبع. قال أمر الله عز وجل ليس بالغنى، ما هو المال هو اللي يفرق، هو التقوى وهو الوحي. فرفض. فقالوا طيب أنت تهددنا، حقق لها التهديد هذا، أرسل السماء علينا كتفا، خلي السماء تنزل علينا قطعا قطعا، كتفا قطعا، أسقط السماء علينا، خلينا نشوف تهديدك لنا. قال هذا إلى الله. فهنا قالوا والله إنك لكذاب، ما استطعت تأتي بشيء، وإنما يعلمك رجل في المدينة في اليمامة، يعلمك رجل في اليمامة يقال له الرحمن، كانوا يعتبرون كلمة الرحمن ليست من أسماء الله، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنا اسجدوا لما تأمرنا، ما كانوا يؤمنون أن الرحمن من أسماء الله. فيقولون الرحمن هذا رجل في اليمامة، مدينة اليمامة في وسط الجزيرة، هو الذي يعلم محمد هذا الكلام، ولذلك يدعونا إلى عبادته. ثم وقف عبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة وكان من ساداتهم، فقال يا محمد والله ما جئتنا بشيء، كل اللي طلبنا منك عجز عنه، وأنا لا أؤمن بك حتى أراك تطير في الهواء، إذا شفتك تطير في الهواء عندها، وما يكفيني أنك تطير في الهواء، لازم توصل للسماء، ثم تأتيني بكتاب من السماء، تجيب لي تصعد أمامي إلى السماء وتأتي بكتاب من السماء تنزل لي وألمسه بإيدي، وحتى لو سويت هذا أعتقد أنك ساحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، فقالوا والله ما نؤمن بك حتى نرى الله ونرى الملائكة كلهم تأتيهم عندها نؤمن، غير هذا ما نؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا الكلام سكت عنه، فنزلت الآيات. وهذا شوفوا لما ندرس السيرة كيف نفهم القرآن، نزلت الآيات، قول الله عز وجل وقال لن نؤمن لك حتى تكثر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا،
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ونزلت الآيات الأخرى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لماذا لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم له؟ الأنبياء الذين من قبل ما جاءوا بالمعجزات، موسى عليه السلام ما أراهم المعجزات بأعينهم، 9 آيات إلى بني إسرائيل كل معجزة وما نأتيهم بآية إلا هي أكبر من أختها. هل آمنوا؟ آمن. إذا انطلبهم للمعجزات ليس لأجل الإيمان، وإنما جدل. عيسى عليه السلام ما جاء بالمعجزات؟ آمن. فالله سبحانه وتعالى ذكر لماذا لم يشهد لهم المعجزات. قال الله عز وجل في تعليقه على ما حدث في هذا الحوار: وما منعنا أن نرسل بالآيات. ما في شيء يمنع الله سبحانه وتعالى أن يرسل هذه المعجزات إلا ماذا؟ قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة. خرجت دابة ناقة بعير يخرج من الأرض، من تمشق الأرض يطلع بعير، رأوه بأعينهم وما آمنوا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما حدث هذا الحوار على النقاش جاء جبريل عليه السلام. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شئت، الله سبحانه وتعالى أرسلني إليك، يقول لك: إن شئت أن تستأني بهم تصبر تنتظر عليه، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، كل اللي طلبوه يتحقق، كل شيء نعطيهم، فإن كذبوا إذا جاءتهم الآيات وكذبوا بعد ذلك هلكوا جميعا. اختار: يا تصبر عليهم، يا تعطيهم كل ما طلبوا، لكن إذا أعطيناهم كل ما طلبوا وكذبوا تهلك مكة، تدمر مكة كما دمرت الأمم من قبلها. ماذا تختار يا رسول الله؟ فقال: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. كان يستطيع أن يأتيهم بالآيات، لكن كانت النهاية، لو جاءت الآيات كانت النهاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحصل معهم، قال: هؤلاء يمكن ما فيهم فائدة لكن أولادهم ممكن يؤمنون. فصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأت قريش أن ما في فائدة، الحوار ما أدى إلى نتيجة، قالوا: ماذا نفعل؟ جاءوا بحيلة أخرى. قالوا: استدعوا النضر بن الحارث. النضر بن الحارث من قريش، لكنه كان يعيش في الطائف، وكان رجل رحالة يسافر كثيرا، ينتقل من بلد إلى بلد، فتعلم من البلاد الأخرى، تعلم أشياء كثيرة، وسمع أحوالهم وقصصهم وأساطيرهم وخرافاتهم وتاريخهم، فتعلم الكثير. فقالوا: اتوا بالنضر بن الحارث. فجاء النضر بن الحارث، قالوا له: كل ما جلس محمد في مكان اجلس، اذا بدأ يتحدث انت قول سؤالك، قول القصص اللي عندك، قول الاساطير اللي عندك. ففعلا جاءوا بالنضر بن الحارث، وفعلا في البداية نجحت الحيلة. اول ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس النضر بن الحارث يقول القصص، فتجتمع عليه الناس قصص عجائب اساطير خرافات، فالناس تنظر صوتك عشان تسمع له ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى المجلسي يقول ترى محمد خير مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير، كلها خرافات الخرافات، هو عنده خرافات وأنا عندي خرافات. ظل الأمر أيام، بعدين الناس ملت من أساطير النضر بن الحارث، وين كلامه وين القرآن؟ فأخذوا يتركونه ويذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على سماع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النضر بن الحارث نزلت الآيات وقالوا أساطير الأولين. كل الآيات التي تذكر فيها الأساطير هي فيها رد على النضر بن الحارث، أن هذا الكلام ليست أساطير الأولين، ليس أساطير الأولين، بل هو تنزيل من الرحمن الرحيم. زاد الأمر هنا أبو جهل ما استطاع يشرب، خلاص وصل معه الأمر إلى نهايته، فاجتمع مع سادة قريش، قال لهم الأمر ما عاد يستمع، كل شيء جربناه ما تنفع، فالآن أنا أخيركم بأمر. قالوا ما هو؟ قال دعوني أقتل محمد، أنا أقتل محمد انتهت، ما نستطيع نخبر أكثر من هذا، فإن شئتم أن تمنعوني إذا قتلته تدافعون عني فلكم ذلك، وإن شئتم أن تتركوني ويقتلني بني عبد المطلب فلكم ذلك، حتى لو يقتلوني ما عندي مانع. فرعون هذه الأمة، فاتفقوا قالوا اذهب واقتله ونحن ندافع عنك، واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي يوم المؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى وسجد يسجد سجود طويل جدا، فقالوا ننتظر لما يسجد يقوم أبو جهل يأخذ حجر ويضرب راسه بالحجر يقتل، فانتهي وتخلص هذه المشكلة اللي عندي. واتفقوا على ذلك، فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم طاف في البيت ثم أخذ يصلي، لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر، قام أبو جهل لعنه الله بحجر عظيم يقولون ما هو قادر يشيله من ثقله، فأخذ يمشي به يتهادى به حتى يضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحجر بدأ يجري خايف، فتعجب الناس، الصاير انت تو جاي متشجع لتقتله، ايش اللي خلاك تهرب؟ استمعت إلى قريش قالوا لا ايش اللي خلاك تهرب؟ قال أما رأيتم؟ قال ايش رأيتم؟ قال ما شفتم اللي شفته؟ قال ماذا رأيت؟ قال رأيت فحلا، الفحل هو ذكر الإبل الضخم جدا، كأعظم ما رأيت، قد كشر عن عنيابه وهجم عليه. قالوا خطأت ما شفنا شيء. قال صاد يذبحني ما شفتوه؟ قالوا لا والله ما شفنا. فكانت هذه المعجزة سبب في إنقاذ النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة الاغتيال. لما يأست قريش من ذلك قالوا إذن احنا احسن شيء نصرف عنه الناس، الآن منعوا اللي برا مكة يسمعون، قالوا خلونا نمنع حتى اللي من داخل مكة، واللي اسلموا بدينه نعذبهم، العبيد كل واحد يعذب عبده، والأحرار كل قوم يعذبون اللي من قومهم، عشان ما يحدث خلاف بين أهل قريش، كل واحد يتولى أهله. وفعلا بدأ التعذيب على المسلمين تعذيب شديد، فمن الذين عذبوا بلال رضي الله عنه، وكان الذي يتولى تعذيب سيده أمية بن خلف، كان يأخذه إلى خارج مكة في الصحراء في الأرض المشمسة الحارة جدا، فيضعه بدون ملابسه، ينزع عنه قميصه ويضع على الأرض ويضع عليه الحجر العظيم يحمله عدة رجال، يشيلون حجر ويضعون على صدره ويخلونه في هذه الحال، وهو لا يزيد على أن يقول أحد 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 أحد. سئل بلال رضي الله عنه إيش سر قولك أحد أحد، لماذا اخترت هذه الكلمة؟ قال كنت أقول كلمات مختلفة فما وجدت كلمة تزعلهم وتغيظهم مثل هالكلمة، فكنت أحب أغيظهم، فكان هذا سر السيارة لهذه الكلمة يغيظ الكفار بها رضي الله عنه. من الذين عذبوا كذلك جارية بني مؤمل، بني مؤمل كان عندهم جارية أسلمت، فكان اللي يأتي يتبرع عشان يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
متطوع يعذبها. ما هو سيدها ولا هي من قومه، بس متطوع. فيأتي متفرغ قاعد يعذب فيها. يعذبها وهي صابرة رضي الله عنها إلى أن يمل. فإذا مل يأتيها يقول: أنا أعتذر إليك، والله ما تركتك إلا مللا، ولا ودي أعذبك. شوفها فتقول: لا جارية، والله هذا الذي صنع الله بك، الله اللي خلاك تموت. فيتركها ويأتيها ثاني يوم يعذبها. وكان أشد الناس على المسلمين، كان قاسيا جدا، كان أقسى الناس على المسلمين أبو جهل وعمر بن الخطاب. من الذين كانوا يعذبوا كذلك سمية وياسر وعمار ابنهم عمار، وكان الذي يتولى تعذيبهم أبو جهل، فاشتد عليهم بالعذاب، عذاب شديد ما مر على أحد مثله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر، ما في علاقة، ما بي بشيء، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فما زالوا بهذا الحال، هذا العذاب، إلى أن يوم من الأيام اشتد عليهم أبو جهل العذاب، وشب النبي صلى الله عليه وسلم، فردت عليه سمية وشهدت الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضربها برمح فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها. ثم اشتد على زوجها ياسر فأصر، وكان عجوزا، فأصر على دينه فقتله أبو جهل أيضا. فاشتد على عمار بالعذاب، اشتد بالعذاب على عمار، عذاب شديد بعد ما قتل أمه وأبيه، والآن عليه العذاب. يقول: فاشتد عليه بالعذاب حتى وصل إلى درجة ما تحتمل، قال: والله ما أتركك حتى تسب محمدا. فظل به بالعذاب إلى أن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فما صبر أبو جهل، قال: والله ما أتركك حتى. كان في خنفشاء جعل، حشرة ماشية، قال: حتى تقول هذا الجعل إلهي، هذا ربي. وظل يعذبه حتى قال: هذا الجعل ربي. شدة العذاب الذي وصل به فتركه. فذهب رضي الله عنه في منتهى الحزن، كيف فعل هذا، كيف لم يصبر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، والله ما تركوني، قتلوا أمي وقتلوا أبي وما تركوني حتى سببتك وحتى قلت أن الجعل ربي. فقال: يا عمار، إن عادوا فعلوا، إذا عذبوك مرة ثانية شبه. ونزلت فيه الآيات، قول الله عز وجل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره، هذا عمار رضي الله عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا مستثنى، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب. فعمار وأمثال ممن أكرهوا معتدين، هؤلاء مستكرهين على الكفر لكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان. ومن أشد من عذب زنيرة رضي الله عنها، عذبوها حتى فقدت بصرها عميق، فقالوا: أعمتها اللات والعزى، لأنها كفرت باللات والعزى أصابها العمى، فرد الله لها البصر، رجع إليها بصرها وأخذ الكفار. فهذا من المعجزات التي حدثت لهم. من المعجزات من الذين عذبوا كذلك امرأة يقال لها النهدية ومعها ابنتها، أسلمتا وكانتا مستضعفتين، فعذبتا عذابا شديدا. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوجدهم على هذا العذاب، قال لشيدتهم: لم تعذبهم؟ آه والله ما أسرهم إلا أنت، والله ما أترككم أبدا، ما أترككم أبدا. فعندها قال: لا تحلفوا. قال: إذا أنت تأتركهم. فاشتراهم أبو بكر وأطلقهم، وبدأ هذه السنة. فذهب أبو بكر الصديق واشترى بلال، استبدله بعبد عنده وأطلقه، ولذلك يقولون عن أبي بكر: أبو بكر سيدنا وأطلق سيدنا، أعتق سيدنا بلال. ظل أبو بكر رضي الله عنه يعتق كل ما وجد واحد مستضعف هكذا يعتقه، امرأة مستضعفة يشتريها ويعتقها حتى عاتق 7 أو 8. فجاءه أبوه أبو قحافة قال يا أبي أنت ملام على هذا الدين وتريد تعتق، ما دام تريد أن تعتق فأعتق الأقوياء لا تعتق الضعفاء. لما تعتق واحد قوي يساعدك، الضعيف هذا تعتقه يفيدك فيه ما يفيدك. فإذا أنت مشر على أن تعتق أعتق الأقوياء. فقال يا أبي ما أعتقهم عشان يساعدوني، إنما أعتقهم لوجه الله، أعتقهم لوجه الله ما أعتقهم عشان يساعدوني. ونزلت فيه رضي الله عنه الآيات الكريمة أنه يبتغي وجه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ختم له قال ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبو بكر الصديق ولسوف يرضى، مقابل هذا الإعتاق الذي هو فقط في سبيل الله ما يريد من وراهم مصلحة، يعتقهم في سبيل الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشد من أدب على الإطلاق كان خباب بن الأرت رضي الله عنه، أشد واحد في العذاب. في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسين في المجلس فخباب جالس، فسأله عمر رضي الله عنه قال يا خباب ما أشد ما رأيت من العذاب؟ قال والله يا رسول الله ما، قال والله يا أمير المؤمنين ما مر علي عذاب كمثل هذا. وكشف عن ظهره، كشف عن ظهره وإذا ظهر فيه شفر من أعلى ظهره محفور، من أعلى ظهره إلى أسفل ظهره حفر سوداء محروقة. فتعجب عمر، ظهر محفر محروق من فوق لتحت، قال والله ما رأيتك اليوم عجبا، كيف فعلوا بك ذلك؟ قال والله يا أمير المؤمنين لقد أشعلوا على الحجارة النار، جاءوا نار حطوا عليها حجارة حتى احمرت الحجارة، الحجر صار أحمر من شدة النار، ثم وضعوا هذه الحجارة على الأرض، ثم نزعوا ملابسي وجروني من رجلي على هذه الحجارة فتركت ما ترى. خباب لما فعلوا به ذلك رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في منتهى الألم منتهى العذاب، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسد تحت أستار الكعبة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول يا رسول الله آذتنا قريش آذينا أكثر من الأذى إيش؟ وأرى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا به، وشوف الشياطين آذتنا قريش، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ماذا يريد؟ يريد استعجال النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس فقال يا خباب إنه كان في الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها، فيوضع منشار الحديد على مطرق رأسه فينشر مشفين، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه فما يرده ذلك عن دينه. يا خباب والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. النصر جاي لكن لا بد من الاداء ولا بد من الابتلاء، لا بد من الصبر، لا بد ان يعرف ان يتبين المجاهد من المنافق، لا بد ان يتبين الصابر من غير الصابر، ولا يحدث هذا الا بالابتلاء. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبدأ الناس يعذبون، الزبير بن العوام بدأ يعذب، سعد بن أبي وقاص بدأ يعذب، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق قال بدأ يعذبونه ويؤذونه، كل الناس بدأ يعذبونه منهم. واشتد الأمر على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد الأحوال بدأت تشتد والصحابة في أذى شديد. هنا جمع الصحابة وقال من أراد منكم أن يخرج إلى الحبشة فإن فيها ملكا، فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ملك لا يظلم عنده أحد، فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. أول من هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوجته، كان من زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من هاجر، في الحديث صحيح مسلم وغيره، أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان بن عفان. من زمن لوط، لوط خرج من قومه مهاجرا، من بعد لوط ما في أحد هاجر، إلى أن هاجر عثمان رضي الله عنه. وهاجر أبو حبيبة والزبير ومصعب بن عمار ومصعب بن عمير وأبو سلمة وأم سلمة وعثمان بن مظعون، 12 واحد من الصحابة هاجر. وهاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه في الطريق وهو مهاجر بعد مسيرة يومين في طريقه خرج، وصل على قبيلة الأحابيش. الأحابيش قبيلة ليست عربية، أصلهم من الأحباش. هؤلاء الذين كانوا عبيد وتحرروا واللي جاءوا من الحبشة تجمعوا في مكان يسووا من قرية وسموا بالأحابيش، قبيلة الأحابيش. يرأسهم واحد اسمه أبو ابن الدغنة. فابن الدغنة هذا رئيس سيد الأحابيش، لما شاف أبو بكر جاي ولا رايح، قال له رايح الحبشة. منها فقال القصة، قال يا رجل أنت من هذا قومك، كيف يفعلون بك ذلك وأنت تصل الرحم وتطعم المسكين وتعين المنكوب، كيف يفعلون بك ذلك؟ قال والله هذا الذي حدث. قال ارجع معي أنت في جواري. فرجع معه، وصل ابن الدغنة مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى مكة عند الكعبة، فصرخ في أهل مكة في قريش، قال أبو بكر في جواري، اللي يمسه تهجم عليه قبيلة الأحاديث كلها. فصار في حماية ابن الدغنة. فأبو بكر الصديق تحت هذه الحماية اطمأن، لا أحد يستطيع يلمسه. كان يوم راح عند الكعبة، مسك المصحف، بدأ يقرأ صوت عالي. الناس قريش ما صبرت، ما هم قادرين يلمسونه في حماية الأحاديث. ما هو عادل يستعمل، راحوا لابن الدغنة. قال يا رجل انت اجرت هذا وصبرنا، لكن هذا يجلس عند الكعبة ويصب آلهتنا ما نصبر. فابن الدغنة كان على الكفر ايوة، فذهب الى الوكر، قال يا بكر انا اجرتك انت احليك، ما تروح تشبهم وتشب آلهتهم. قال هذا ديني، انا ما فعل شيء، اقرأ القرآن. قال لا، في حمايتي بس ما تقرأ القرآن. قال اذا ما اريد جوارك، ما اريد جوارك، هذا بدون حماية لكن أقرأ القرآن. فرد عليه جواره ورجع سيد الأحاديث، وبقى أبو بكر في المدينة في مكة. وكان هذا سر عدم هجرة أبو بكر الصديق، ولا كان ناوي يهاجر لكن رجع بهذا السبب. إلى استمر هذا الحال وهذا العذاب إلى أن حدث حادث أخير نختم به، وهو من أهم الأحداث في تلك الفترة، وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا في السنة الثالثة في الهجرة، بعد 3 سنوات، السنة الثالثة من البعثة، بعد 3 سنوات. عمر بن الخطاب كان بشدة القسوة كما ذكرنا على المسلمين، لكنه كان خطيبا عاقلا، وإذا تحمس الأمر يتحمس إليه إلى النهاية. وكذلك عمرو بن هشام كان سيد من سادة مكة وخطيب، وكان أيضا إذا تحمس الأمر يتحمس له إلى النهاية. فوجود شخص مثل هذا يعين الإسلام عن شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، والواحد من هؤلاء يسلم يعتز الإسلام. الإسلام ما زال ضعيف في مهده، يحتاج واحد هكذا جريء ما يخاف. فأخذ يدعو، فكانت الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. أما قصة الإسلام، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد على المسلمين. أول لين وجدوه منه كان لما بدأ المسلمين يهاجرون، واحدة من الصحابيات رضي الله عنها اسمها أم عبد الله كانت تريد أن تهاجر، فتواعدت مع ابنها عبد الله أن تلتقي معه خلف الجبل، يتسللون بالليل وراء الجبل ويهربون ويروحون للحبشة. فراح ابنها ينتظرها، هي بدأت تتسلل وهي طالعة من مكة راكبة على حمارها ومعها أغراضها، ولا وجهها عمر بن الخطاب، شافها مستعدة للسفر،
قال إلى أين يا أم عبد الله؟ وعن عندهم من السفر؟ قالت يا عمر آبيتني وضيقت علينا تتركونا نتركم ما نريدكم ولا تريدون نتركونا دعونا نهاجر ماذا يضرك لو تركتني؟ فهنا لان عمر قال إذا هي الفرقة يا أم عبد الله بيني وبين نسب مفروش. قالت نعم. قال صحبتك السلامة أول مرة يمين استغربت طاحت شافها ابنها قال لها هل رآك من أحد؟ قالت ما رأني أحد إلا عمر. قال عمر؟ قالت المصيبة كيف تركتي؟ قالت هو ما ترى بس أكثر من هذا ما فقط تركني قال صحبتك السلامة. قال لعلك طمعت في إسلامه. طمعنا أن يسلم؟ قالت والله طمعت في إسلامه. قال صدقيني والله ما ينطق هذا بالشهادتين حتى ينطق الحمار بالشهادتين حتى ينطق حمار الخطاب بالشهادتين هذا من شدة يأسه من إسلامه. لكن كان هذا أول موقف. الله ما لعن تجاه الدين ما لعن تجاه الإسلام لكن لعن تجاه هذه المرأة فقط. رجع عمر قد يفكر شلون حدث هذا الحادث كيف هذه المرأة من أهلها تسافر كيف يحدث كل هذا كل هالمصائب اللي في مكة والتفرقة والتشنج اللي صاير مكة من سببه؟ قال كل هذا سبب محمد فعزم على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عزم خلاص قال أنا الآن سأتخلص من هذا محمد اللي فرقنا حتى لو قتلوني ما يهمني لكن أن أنهي هذه المشكلة بقتل محمد. فعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ سيفه واستعد للقتال وخرج يريد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق رآه واحد من الصحابة كان مسلم لكن ما حد يدري عنه انه مسلم مخفي اسلامه اسمه نعيم بن عبد الله النحام. نعيم النحام شاف عمر مستعد في وجه الشر ومعه السيف عرف انه يريد شيء. قال الى اين يا عمر؟ قال اريد ان اقتل هذا الذي فرق قومنا وسفها اباءنا وسب عليها. هنا نعيم خاف عمر جبار واذا عزم على شيء يفعله فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يثنيه. قال ترى انك تنجو من بني عبد المطلب اذا قتلت تنجو انت؟ قال وان قتلني بني عبد المطلب. فشاف ان الرجال مصمم وله خائف حتى من الموت كانوا كلهم مترددين خايفين على انفسهم على حتى من الموت وهو خايف فاراد يصرفه حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبه الصحابة ما وجد حيلة الا ان قال له اذا نبدأ باهلك يريد يشغله حتى يروح ينبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تقصد؟ قال اختك فاطمة. قال اوقد صبأت؟ ما يدري عن اختها انها مسلمة كانت الدعوة سرية الاسلام ما هو سري الاسلام معروف لكن الذين يدخلون في الاسلام كان بعضهم يسرون بامرهم وهذا كان تسمى دعوة سرية. اما دخول الناس في الاسلام فكان كل واحد حسب حاله بعضهم يعلم بعضهم يخل ففاطمة كانت تخفي اسلامها. قال وقد صبعت؟ قال نعم. فترت البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم راح فورا الى بيت اخت فاطمة. فاطمة زوجها سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل اللي تكلمنا عنه قبل قليل لما كان موحد على دين ابراهيم. زيد بن عمرو بن نفيل هذا ابنه سعيد وكان من اوائل من اسلم وهو من العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه. فكانت مع زوجها سعيد في البيت وكان عندهم خباب ابن الارث يعلمهم القرآن كان يتعطل يرسل اللي اسلم جديد يرسل لهم من اسلم قبله يعلمهم الاسلام يعلمهم القرآن فجالسين يقرؤون القرآن يتعلمون القرآن. وصل عمر بدأ يسمع صوت هنهن صوت قرآن بس ما هو قادر يسمع ايش صاير. فضرب الباب ضرب الجبار وعمر تخيلون جبروته عمر كان من اضخم الناس ضخم جدا كان اذا ركب على الفرس تصل رجله الى الارض من ضخامته. ما كان في ضخامته المسلمين الا خالد بن الوليد فقط. يقولون عنهما كان اذا سمع الناس اجتمع المسلمين
يبرز خالد وعمر في العلوم من بين الناس. ضخم جدا عريض شكل مهيب. فضرب الباب ضربة جبار فخافت فاطمة فأخذوا خباب ودخلوه في غرفة النوم في المهجع وأخفوه في المهجع وفتحوا الباب دخلوا عليه دخل عليهما قال ما كنت أسمع قالوا لا شيء قال كنت أسمع بلى هذا من كلام محمد ما ردوا عليه قال التفت على سعيد بن زيد قال أصبحت قال بل أسلمت فضربه ضربة أسال الدم من فمه من شدة الضربة نزل الدم هكذا كان جبروت رضي الله عنه فقامت فاطمة لتحمي زوجها فضربها ضربة فسال الدم من فمها ما في رحمة انتهى الجبروت فهنا دخلت من أخت تبكي فلما رأى هذا المنظر والدم ينزل من فمها رق نعم كيف يضرب اخته اول مرة يضرب اخته فرق قال اريني الصحيفة التي كنتم تقرؤون فيها قالت لا قال واللات والعزى ما امسها بسوء اعطيني الصحيفة اريد اشوفها واقسم انه ما يمسها بسوء انا شعرت انه لاني قالت يا عمر هذا كلام الله وانت مشرك نجس فاذا تريد ان تقرأها ادخل واكتشف عمر متشوق يريد يعرف الكلام هذا شنو فمن شدة شوقه وافق فدخل واغتسل لما اغتسل خرج أعطته الصحيفة فقرأ فيها وإذا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الآيات وكلام الله عز وجل لموسى عليه السلام أربع كلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية الآيات عن القيامة فرقة شديدة وعزم على الإسلام قال دلوني على محمد هنا لما قال هذه الكلمة قام خباب الأرض خرج كان يسمع خرج قال أنا أدلك عليه فخرج معه وأخذه إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم لما وصل الى دار الارقم من الارقم عمر ما قال معاه شيخ ومستعد وكل حاجة وكانت الاخبار واصلة الان نعيم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر جاي يقتلك فكل الاخبار مستعدين ان عمر جاي يريد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الخبر ما يدرون عن المسار في بيت فاطمة فمستعدين الان لقتال عمر فلما وصل عمر طرق الباب حمزة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني اقتله بسيفه صحيح عمر جبار لكن ما يستطيع على قتال حمزة مقاتل ما في مثله قال ادخل انا اقتله بسيفه